أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن لهذه الآيات الخمس هدايات، إذ كل آية تحمل هداية. وأذكركم أن بالقرآن الكريم 6240 آية، كل آية تدل دلالة قطعية على وجود الله عز وجل ربا وإلها عليما حكيما قويا قديرا، وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات رسالته. بيان ذلك، هل يوجد كلام بدون متكلم؟ مستحيل. فهذه الآية تكلم بها الله وأوحاها إلى من أوحاها إليه وأنزل عليه، فهي دلالة قطعية على وجود الله. ووجود الله عز وجل كما علمتم لا بد من علم أحاط بكل شيء، ولا بد من قدر لله لا يعجزها شيء، ولا بد من رحمة لا يخلو منها شيء، ولا بد من حكمة لا يخلو منها شيء في الكون. فالله عز وجل القوي القدير العليم الحكيم الرحيم لا إله إلا هو ولا رب سواه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أين هو؟ هناك قبر الشريف وإلى جنبه صاحبي أبي بكر وعمر، وتلك الحجرة حجرة من؟ هذه حجرة الصديقة عائشة رضي الله عنها، وهذا مسجده وتلك روضته. وقد عاش آباؤنا أبا عن أب إليه صلى الله عليه وسلم، فنحن موقنون بوجود رسولنا في بيته في حجرته أكثر من يقيننا بوجودنا الآن في المسجد. فهذا النبي العربي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة أميا لا يقرأ ولا يكتب. بعد 40 سنة يتفوق بحيث والله الذي لا إله غيره ما وصل ولن يصل إلى مستواه العلمي كائن ما كان. وهذا القرآن الكريم تحدى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا، على أن يأتوا بصورة فقط فعجزوا، وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة. فاقرأوا قول الله تعالى من سورة البقرة المدنية: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. ولن تفعلوا قالت الحكماء قالت العلماء هذه الجملة بقوله ولن تفعلوا لا يقدر على قولها إلا الله، لا يقولها كائن إلا الله. ما وجه ذلك؟ لو أن اليابان الصناعة اخترعت آلة صناعية، من أي نوع من أنواع الآلات المستعملة في هذه الحياة، هل تستطيع اليابان أن تقول نتحدى البشر لمدة 70 سنة أن يوجدوا نظير هذه القطع أو الآلة؟ والله ما يقول. روسيا البلشفية الحمراء الملحدة التي تفوقت على الصين واليابان، هل تستطيع أن توجد قطعة من قطع الآلات وتقول نتحدى البشرية أن توجد مثلها؟ الجواب لا. فلهذا قول الله تعالى ولن تفعلوا لا يقول هذا إلا الله، لأنه بيده ملكوت كل شيء، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه وعلمه وقدرته، فهو يعلم أنه لا يوجد أبدا ولن يوجد من يأتي بصورة بمثل هذا القرآن، بمثل هذا القرآن. ومن ثم قعقعت البشرية والجن مع رؤوسهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بصورة من أمي مثل محمد صلى الله عليه وسلم تحمل الهداية والنور للبشرية إلى اليوم. إذن هذه الآيات من هدايتها أولا وجوب تعجيل التوبة وعدم التسويف فيها، وذلك لقوله تعالى هاتوا سارعوا، المصارعة المبادرة بدون ثواني ولا لا. وقد علمنا معشر المؤمنين والمؤمنات ما أجمع عليه أهل هذه الملة، وهو أن التوبة تجب على الفور، ولا يحل لمؤمن أن يقارف ذنبا ويؤخر التوبة ساعة أو أسبوع أو يوما أو أياما أو عواما. زلت القدم سقط عبد الله، أستغفر الله وأتوب إليه، ولينفض الغبار عنه ويواصل سيره في طريق ربه. أما سأتوب بعد كذا أو يوم كذا أو عندما يوجد كذا، بالإجماع هذا حرام، لا يحل تأخير التوبة أبدا. نعم أنت ماشي يا عبد الله أو يا أمة الله في طريقك إلى دار السلام، فقد تعترضك عقبات، تعترضك حيات، تعترضك هواجس ووساوس، فتقع. عجل على الفور وواصل سيرك إلى دار السلام. أما أن تؤخر التوبة إنك لا تدري هل تعيش ساعة أو لا تعيشها، من يضمن لك أن تعيش كذا عام أو يوما أو ساعة؟ والقرآن الكريم هداية الله، نذكر ما قد علمتم وفهمتم وزادكم الله علما يا أهل القرآن، إذ قال تعالى من سورة النساء قال عز من قائل إنما التوبة على الله، هذه الصيغة تفهمون منها أن الله أوجب على نفسه هذا الحق، ولا يوجب على الله أحد، ولكن هو يتفضل ويوجب على نفسه ليطمئننا أن هذا حق لنا على الله. إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة. أتدون ما السوء؟ يا أهل العلم، ما السوء؟ كل ما يسيء إلى نفسي بالظلمة أو النتن والعبن، كل ما يؤثر على نفسي فيفقدها النور والصفاء فهو سوء. عرفتم السوء؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى بجهالة؟ فقط الذي يعرف أن الله حرم هذا أو أوجب هذا معرفة يقينية، ثم يسخر أو يستهزئ أو يرفع كتفيه أو يخرج لسانه ساخرا، مثل هذا لا يتوب الله عليه، لأنه أذنب متحديا لله خارج عن طاعته. الذي يتوب ويقبل الله توبته يعمل السوء بجهالة، نوع من الجهالة، إما ما يعرف الحكم، إما أن يقول إن شاء الله يتوب الله علي، أو يقول لو كان هذا يغضب الله لما فعله الشيخ الفلاني، أو كان هذا لا بد من نوع من الظلمة حتى يقوى ويقدر على فعل هذه المعصية، لا أنه كإبليس يتحدى الله ويتكبر عن عبادته. ذي لطيفة دل عليها قوله يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذه الثانية، يتوبون من قريب، والقرب هنا نسبي، نحن لا ندري نسبة هذا القرب، فأجمعت الأمة على أن التوبة تكون على القرب. زلت القدم، قلت كلمة السوء، نظرت النظرة المحرمة، ألقيت بلقمة في فيك على الفور، الفضها وألقها بعيدا عنك. أما حتى كذا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. عرفتم وجوب التوبة عن الفور وإلا لا؟ وسارعوا، عجلوا قبل فوات الوقت إلى مغفرة من ربكم وتكون بالتوبة النصوح، وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، وذلك بزكاة النفس وطهارتها. إذن وجوب تعجيل التوبة وعدم التسويف فيها. كم من إنسان يقول سأتوب حتى أتزوج، حتى أتوظف، حتى يجي والدي، حتى نحصد، حتى كذا، وفجأة يأتيه الموت فيموت ومات. الدين النصيحة، يا عبد الله اسأل الله أن يحفظك ألا تقع في ذنب، وإذا قدر ووقعت عجل بالتوبة. والتوبة ما هي؟ ما هي أثقال ولا أحمال ما تطاق؟ أولا اللهج الصادق، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، مع ندم يمض في قلبك ويعلمك، والبعد عن هذه السيئة. اللهم إلا إذا كان الذنب يتعلق بأخيك، قذفته، أكلت ماله، نهشت عرضه، فلا بد وأن تطلب منه العفو والصفح والمسامحة، أو تعطيه وتمكنه من نفسك. عرفتم كيف أمكنه من نفسي؟ تذكرون حادثة بلال رضي الله عنه ومعاذ؟ معاذ قال: يا ابن السوداء. أي وبلال بن سوداء ما هو بن بيضاء، عرفتم؟ أبو ذر، نعم أبو ذر الغفاري، يا ابن السوداء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تعير أخاك وتقول يا ابن السوداء؟ فماذا فعل أبو ذر الغفاري؟ جاء فطرح رأسه على الأرض وقال: لتطأن هذا العنق يا فلان، هذا هو جزائي. وقع على الأرض وقال: لتطأن بقدمك على هذا العنق، لأنه عيره بأمه وقال يا ابن السوداء. فمن الجائز أن تأتي إلى أخيك وتقول: فعلت كذا وأنا بين يديك، اذبح. أو تقول: أخذت مالك كذا وبين يديك. أما ما كان الذنب بترك واجب أو بفعل محرم ما حرم الله، فهذا التوبة هي الاستغفار والندم والإقلاع الفوري والعزم ألا عودة إلى هذا الذنب بحال من الأحوال. إذن هداية وسارع دلت على وجوب التوبة على الفور، وإلا لا؟ ثانيا، ساعة الجنة وأنها مخلوقة الآن، لقوله تعالى: اذكروا أعدت للمتقين. من دلنا على أن الجنة موجودة الآن ولم توجد بعد؟ لأن خالقنا خالقها موجدة أخبر، قال: أعدت، هيئت وأحضرت للمتقين، فهي محضرة معدة موجودة. والله العظيم. ثالثا، المتقون هم أهل الجنة وورثتها بحق. هل دلت هذه الآيات على هذا الحكم؟ ما هو ذلك؟ اقرأوا: أعدت للمتقين. من أعدها؟ الله. هل يستطيع غير الله أن يعدها؟ لو تجتمع البشرية كل على أن توجد فقط كوكب القمر، يمكن؟ كوكب الشمس؟ مستحيل. إذن تلك الجنة التي وصفها خالقها بما لا مزيد عليه في كتابه، وقبل وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم رفعه إليها ومشى فيها وشاهد أنوارها وقصورها وأنهارها ومشى على تربتها بقدميه، رائد أول عافة البشرية، حتى لم يبق مجال الريب أو الشك، أو يقال الجنة مجرد خيالات. وطئت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجنة هي موروثة وورثتها هم المتقون، إذ قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. آمين. أبا عبد العزيز، أنت سلطان الدرس، نسألك البارح كنت غائبا تجيبنا، إذا نجد عندك العلم، لماذا المتقون هم الذين يرثون الجنة؟ ما السبب؟ ما العلة؟ ما الحكم؟ أعيد السؤال، أعلمنا ربنا عز وجل أن الجنة يرثها المتقون من عباده نساء ورجال، فنسأل عن السبب، عن العلة، لما المتقون هم الذين يرثون؟ لأن المتقين طهروا أرواحهم، زكوها بالعمل الصالح والبعد عن العمل الفاسد، فأرواحهم زكية طاهرة، هذه الأرواح الطاهرة التي يرفعها الله إليه ويدخلها دار السلام في جواره. الأرواح الخبيثة العافنة المنتنة من أوضار الشرك والذنوب والآثام ليست متأهلة للجنة دار السلام. الآن عرفنا، هيا نتقي الله عز وجل، لا نخرج عن طاعته وطاعة رسوله، وإن زلت القدم وأعمان العدو وغربنا إبليس على الفور. إذا عرفنا الآية ماذا تقول؟ لا، وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه على الفور، أستغفر الله، لن أعود لمثل هذا، فيبقى ذلك الطهر وذلك الصفاء كما هو، ما ينقص، لأن المتقي اتقى عذاب الله بفعل طاعته بما أمر وترك ما نهى. المأمور به يزكي النفس، والمنهي عنه لا يلوثها، يبقي على طهارتها وصفائها. معنا بيت من الشعر، هل تستطيعون أن تنظروا إلى حقيقته من هذه الآيات التي ندرسها؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يا عبد الله، ترجو النجاة منين؟ من النار ولا لا؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. السفينة تجري على رمل صواب، لا تجري على الماء. إذن ترجو النجاة يا عبد الله ولم تسلك مسالكها، ما هي مسالك النجاة؟ التقوى، الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والكفر والمعاصي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. أنت تريد هذا ولا لا؟ هل سلكت مسالك الجنة؟ محوت ذنوبك واستغفرت الله منها وعملت الصالحات؟ نعم. فارجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال رابعا، فضل استمرار الإنفاق في سبيل الله ولو بالقليل. الاستمرار والمداومة على النفقة في سبيل الله ولو بالقليل، كحبة عنب أو شق تمر. إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمر. الآن التمر من يشقه ويعطي نصف له ونصف لآخر موجود، وهذا الشيخ سليمان يوزع علينا التمر، ما يشق تمرة. نعم، كان أحدهم يتغذى والله بشق تمرة يوما كاملا، ويبقى النواة في فمه يمتصها ويتلهى بها اليوم واليومين. هيا نحمد الله. كيف نحمده؟ وما منا من يقبل تمرا أو شقرا والتمر بين أيدينا. الحمد لله الحمد لله. إن رأيت أخاك في حاجة إلى شق تمرا أعطه، اقسم التمر بينك وبينه نصفين، وتكون قد اتقيت عذاب الله بشق هذه التمرة. ومعنى هذا اتقوا النار يا عباد الله بالحسنات، كبيرة كانت أو صغيرة، قليلة أو كثيرة، المهم أن يراك الله. تريد أن تقي نفسك من عذابه، ما وجدت إلا نصف تمرة شققتها بينك وبين أخيك وأعطيته نصفها. فضل استمرار الإنفاق في سبيل الله ولو بالقليل. هل دلت الآيات على هذا؟ والذين ينفقون في السراء والضراء في حال اليسر وفي حال العسر، في حال العسر وفي حال الحبس، دائما ينفقون القليل بالقليل والكثير بالكثير. هذه المواصلة هذه رفعتهم إلى هذا العنان من الكمال. الآية ترغبنا في النفاق وإلى لا، وطول الحياة ليست من رمضان إلى رمضان، ولكن في حدود الطاقة. الذي عنده حفنة يعطي منها، والذي عنده ثمرة واحدة يقسمها أيضا بينه وبين أخيه، ولا يقول هذا شيء قليل. أما هكذا يوجد فيها فقر أو احتياج؟ الجواب لا. هذه الظروف بالذات لو أقبلت أمة الإسلام في كل ديارها على الله في صدق لتجلى الكمال في ديارها بصورة لم تحلم به البشرية، لكن مع الأسف ساحرون وابعدون عن الله ونحن تائهون في متاهات. خامسا قال فضيلة خلة، الخلة الضعف الحاجة، والخلة الصفة. خلة فضيلة خلة كرم الغيظ بترك المبادرة إلى التشفي والانتقام. هذه من هداية الآيات الخمس وإلى لا. فضيلة خلة كرم الغيظ، وذلك بترك المبادرة إلى الانتقام والضوء التشفي. هل في الآيات ما يذكرون بهذا؟ والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هنا ورد في السنة ما يلي، قال فضيلة كظم الغيظ دلت عليها الآية ودعت إليها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرع، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالصرع، تعرفون الصرع؟ الملاكمون، في ملاكم ياباني أو أمريكاني تعرفون عنه، ذاك الذي ما لاكم وعد إذا صرعه، هذا هو الصرع، ما لاكمه أو صاول وعد إلا صرعه. هل تعرفون أن نبينا صارع أحدا؟ صارع من ركانا وغلبه ولا لا؟ إذن ليس الشديد والقوي بالصرع الذي يرفع الناس، ولكن القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضب لن ينطق بسوء، ولن يظهر منه أو عنه شيء اسمه سوء. أمر عظيم هذا، تغضبه بدل أن يسب أو يشتم أو يغضب أو يتناول ما يتناول بيده لم يظهر ذلك عنه أبدا، كأنما مدحته وأثنيت عليه. وقلنا لكم جربوا هذا فيما بينكم حتى تكتسبوا هذه. ليس الشديد بالصراع، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لما يغضبه أخوه بكلمة أو بيده أو بأية حركة يكرم غيظه ويحبسه ويرده إلى صدره، فلم يظهر عنه شيء لا بلسانه بأن ينطق ولا بيده بأن يأخذ ويضرب. نختبركم إن شاء الله. احفظوا هذا الحديث، ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أصحاب الزوجات من بيننا أدنى حركة من الزوجة انتقالك، لما قال أغضبتني؟ أغضبتك وانت أي شيء يغضبك؟ يا أم فلان عجلي بالإفطار، ماذا تقول؟ لا لا كيف تنطق هي؟ هو قال عجلي بالإفطار. أردت عليه ماذا قالت؟ انتظر قليلا. كيف ننتظر قليلا؟ أنت قالت. أو يقول ما تستحين، أنت حيوان، أنت كذا، فهي تزيد تغضب أيضا. لا هو يكظم غيظه ولا يتكلم غيظه، وبالتالي الطلاق والفراق. أنا أقول لهم والحمد لله، أنا أقول هذا فضل الله علينا، قد قلت لكم عاشرنا المرأة 60 أو 58 سنة، والله ما قلنا كلمة سوء ولا قالت هي كلمة سوء، ومن ثم لا غضب ولا سخط ولا طلاق ولا غضب. كيف أنا أعيش معكم في القرية أو في المدينة العام الأعوام ما أوذي مؤمنا في الطريق لا بسب ولا شتم ولا أذى، ونودي أختي في بيتي وهي محبوسة من أجلي؟ فسروا لي هذه الظاهرة، ما أعرف كيف نفسرها، أو ما فهمتم بربريتي. أنت يا عبد الله ما تعيش مع الناس طول العام في الشارع في العمل في كذا، هل أذيت مؤمن؟ ما تسمح نفسك أن تؤذي، لما لا تؤذي هذه المحبوسة في بيتها بكلمة سوء؟ لما هذا؟ كيف يكون؟ نعود ما ربينا في حجور الصالحين، ما تعلمنا ولا هذبنا ولا ربينا، هذا هو السر وإلا لا؟ الذين يتربون في هذه الحلقة الآن والله تجلت هذه الكمالات عنهم وظهر فيهم، الذين حابسوا أنفسهم ليتعلموا ذلك، والذي ما يعلم هذا ولا يحضر كيف؟ أن له أن يعرف. لا بد إذن من العلم. ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، والكاظمين الغيظ. تعرف كيف تكظم القربة إذا فاض الماء حتى ما يخرج منها؟ كذلك لما صور النفس ويريد اللسان أن ينطق والعين أن تحمر والوجه أن يتبدل، تملك ذلك وتقول أستغفر الله أو الحمد لله أو سامحني. قال سادسا فضل العفو عن الناس مطلقا مؤمنهم وكافرهم. العفو عن الناس عن البشر، كبارهم كصغارهم، أشرافهم كضعتهم، مؤمنوهم ككافرين. من أراد أن يرفع بهذا الكمال ويفوز بهذا الوصف يقوى على أن يعفو عمن ظلمه، وهو قادر على أن يضربه ويأخذ حقه، ولكن يريد أن يعلو ذاته فلا يبالي بمن آلاه ويعفو عنه ويصفح ويتجاوز. انظر ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، كأنني انظر اليه عند الحصوة. واذا باحد الاجلاف الغراب غفر الله لنا وله ياخذ يلبب رسول الله بردائه وقول اعدل فينا يا رسول الله. الرسول وزع صدقات، فجاء هذا يلبب رسول الله بتقول اعدل فينا يا رسول الله، فيقول رحم الله أخي موسى، لقد أولي بأكثر من هذا وسبب. ويقول ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل يا فلان، ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل. وهو كذلك. عرفتم العفو كيف؟ الرسول قادر على أن يضربه ولا لا؟ لو قال فقط لرجاله يضربوا والله لحظة يمزق، لما يطغى على رسول الله كيف؟ ولكن العفو النبوي والكمال المحمدي تعز، قال لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا وصبر. هذا العفو. اعفوا على الأقل على أولادكم وعلى نسائكم وعلى إخوانكم إن لم تعفوا على الظالمين والكافرين، مع أن العفو يشمل حتى الفاجر والكافر، لأن صفة جلال وكمال يريد صاحب أن يسمو ويعلو ويرتفع. قال لحديث صحيح، ما نروي نحو غير الصحيح، انتبهوا. قال من سره أن يشرف له في البنيان وترفع له الدرجات، من أفرحه وأثلج صدره أن يشرف له في المباني في دار السلام وترفع له الدرجات، فليعفو عمن ظلمه، فليعفو عمن ظلمه. ما معنى يعفو عنه؟ لا يواقبه، لا يعود السب بسب ولا شتم بشتم ولا اللطم بأخرى، يترفع. فليعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه. ما معنى ويعطي من حرمه؟ يا شيخ سليمان، أنت تعطي التمر للصائمين، تمام؟ مرة قلت لي أبي عبد العزيز أعطينا كم تمر، قال ما عندنا اليوم، غدا جاء يطلبك وأنت بين يديك التمر، تقول له لا ما أعطيتني أمس، أنك حرمتني أمس، أحرمك الآن. الجواب لا، ويعطي منحة ذاك الذي حرمني هو الذي أعطيه. تغلب على الطبيعة وعلو فوق الفطرة، ذاك الذي حرمني أنا أعطيه، أبحث عمن يحرمونه ولا يعطيه، لأني أريد أن يشرف بنائي ويعلو وترتفع درجاتي يوم القيامة. قال ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. ذاك الذي قطعني وما أصبح يسلم علي ولا يزورني ولا يجلس إلى جنبي أنا أصله، أنا الذي أجلس إليه وأسلم عليه وأزوره، لأنه قطعني ولا لا أقطعه مقابل مقاطعته، بل أريد أن أتفوق عليه فهو يقطعني وأنا أصله. ومرة ثانية يا أهل المعرفة، يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يشرف له في البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه ويصل من قطعه. إن شاء الله نجرب هذه، ماشي إن شاء الله يا عبد الله ماشي. إذا ظلمني ظالم أعفو عنه وأتركه لله ونقادر على أن ننال منه. إذا حرمني شخص طلبت منه شيئا ما أعطاني واحتاجنا وطلب، نعطيه ولا لا نعطيه لأكون أنا الفائز؟ فقطعني من قطعني من إخواني جيراني كذا أنا أصله، هو قطعني أنا أصله، من أجل أن نتفوق أن يشرف بنياني وأن تعلى درجاتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، ثلاث خصال، ثلاث مسائل أقسم عليهن، وهي: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. عندك كوم من المال فتصدقت منه بحسنة أو أقل أو أكثر، الرسول يحلف أن مالك ما نقص أبدا. ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما من عبد يوزى فيعفو وهو قادر على أن ينتقم، ما زاده الله بذلك إلا عزة وينفعه. والثالثة: ومن تواضع لله رفعه الله. ومن تواضع لله أي من أجل الله رفعه الله عز وجل ولا أهبطه إلى الأرض والهابطين معها. ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. قال سابعا وأخيرا: قال فضيلة الاستغفار وترك الإصرار على المعصية، فضيلة الاستغفار وترك الإصرار على المعصية. دلت الآيات على هذا، هنا سار إلى مغفرة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ولحديث: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. وأخص من هذا: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة من صغائر الذنوب مع الإصرار. إذا أصر العبد على الصغيرة تتحول إلى كبيرة وينتقل إليها، وإذا استغفر من الكبيرة وتاب منها ما تعتبر أبدا كبيرة. فلهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، ليكون منهجنا في الحياة أننا نستغفر الله من كل ذنب، وكلنا عزم ألا نعود إلى الذنب ولو تكرر منا لعجز البشر ولضعفنا. الاستغفار وعدم الإصرار هو الطريق إلى النجاح.